برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من ضيف الأسبوع، وأنا معكم اليوم من موسكو لينا المتني. نتحدث اليوم عن تفشي مرض الكوليرا في سوريا، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، وحذرت المنظمة من خطورة الوضع وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة. يتم ربط ذلك بالمياه الملوثة قرب نهر الفرات، لكن الوباء انتشر الآن في المحافظات السورية وسجلت إصابات في حلب واللاذقية ودمشق والحسكة وغيرها. كذلك تنتشر الكوليرا بسبب تناول الطعام أو الماء الملوث، ويمكن أن تتسبب في إسهال شديد يؤدي إلى الوفاة في حال الإهمال أو المماطلة في التوجه إلى الطبيب. يقول الأطباء أن مرض الكوليرا يمكن أن يتطور في جسم الإنسان خلال 24 ساعة ليصعب بعد ذلك التحكم به، ويدعون ويؤكدون على التوجه إلى المراكز الطبية فور الشعور ببداية المرض. للحديث أكثر عن هذا الوباء، للحديث أكثر عن طرق الوقاية وطرق العلاج، استضفنا اليوم دكتور أمجد سلطاني، طبيب في مشفى المواساة. دكتور أمجد، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
شكرا جزيلا، يا هلا فيكم.
أهلا فيك دكتور أمجد. انتشر وباء الكوليرا في سوريا، وهناك من يتخوف كثيرا من انتشار هذا الوباء، رغم أن وزارة الصحة السورية أعلنت عن إصابات قليلة ووفيات يعني نوعا ما قليلة ما زالت بسبب هذا المرض. كيف تقيمون الوضع الحالي لوباء الكوليرا في سوريا، وما هي العوامل التي سببت بانتشار هذا المرض؟
الكوليرا هو مرض كتير قديم ومعروف من قبل ومدروس وكله محدد الخطط العلاج وشكل كامل. أما كانت الكورونا شوي كان الموضوع المخيف، لأنه كان كله مشغول، كلنا عم ننطر شيء رح يصير لقدام. فهلأ حاليا الوضع لساته كنترولد وحالات كتير فردية ريبورتد، فما في داعي أبدا نحن نكون نقلق بالقلق تجاه الموضوع. المهم نحن بس نعرف المعلومات الدقيقة الصحيحة عن هالموضوع، وما ناخد بحكي السوشيال ميديا اللي أحيانا كتير في معلومات غلط، سواء بإحصائيات عدد مرضى أو حتى بمعلومات عن المرض بحد ذاته. هلأ العامل المسبب لهيك مرض هو جراثيم سلبية الجرام، نحن نسميها ضمات الهيضة أو ضمات الكوليرا. إلى عدة سيروتوكس هي عادة بتعيش بشكل أساسي بالإنسان، نحن المستودع الأساسي لهيك أنواع من الجراثيم، وبالمياه وبالغذاء كمان بتعيش بوقت كتير قصير بشكل حر. هلأ هو المرض نحن أهم نقطة نعرف إنه هو سهل العلاج، بس المشكلة اللي فيه إنه أنا إذا طنشت المرض ما عالجته هو وقتها ممكن يكون قاتل، مع هو هون وقتها بترتفع نسبة المورتاليتي الوفيات. هلأ الجراثيم هي بحد ذات بتنتج لي نوع من أنواع السموم أو الزيفانات، بتعمل تهيج بالأمعاء، نتيجة هالسموم بصير سحب كميات كبيرة من السوائل بالجسم. هلأ إذا بدنا نحكي شوي بشكل موجز عن الأعراض، هلأ الأعراض اللي فينا نعتبرها هي ما قبل مرحلة الخطر هو الإسهال الشديد. هلأ بيكون الإسهال الشديد عادة هو دائما ميزاته أنه حتى نحن نميزه عن مرض تاني هو فجائي لونه باهت الأبيض، مثل شوفنا نحن بماء الأرز. إسهال أنا مؤلم، ما أنا مترافق بحرارة أو ألم بطني. في إله ميزة أنه هو مثل شوي رائحة السمك. هالإسهال قد ما بيحفظ على كميات كبيرة من الشوارد، صوديوم، بوتاسيوم، كلور، بيكربونات، وبالتالي بيصير في فقد كتير كبير لهالعناصر والمعادن بالجسم. كمان بترافق الموضوع بداية
يعني
الإسهالات
بنسمية بالعامية جفاف،
تماما هو رح يتظاهر سريريا بالتجفاف. هلأ نحكي عنه بس بدنا نعتبر التجفاف هو نحن صرنا بالمرحلة الخطيرة. كمان مثل ما غسلنا وقياء بداية المرض 20% من الحالات حسب الأب تو ديت إنه هي أسمتوماتيك مانو عارضيين، يعني أنا 3 على 4 من الأشخاص أنه ما رح يطوروا أي أعراض، لهيك ما في داعي كتير نهول للموضوع. 20% من المرضى رح يصير في عندهم إسهالات خفيفة لمتوسطة وبيكون الموضوع ليميتد، يعني هو لحاله بيطيب المريض بلا أي تداخل. 5% فقط من الموضوع هو رح ينتهي الموضوع بإسهالات شديدة يلي إذا ما تعالجت بسرعة بتنتهي بوفيات. هلأ الأعراض الخطيرة هي كلها هي نتيجة اللي حكينا عنه سابقا، الانتقال التدريجي للموضوع، هو اللامبالاة بالإسهالات الشديدة وفقد التوقيت. هو نحن فينا نعانونه بعنوان كتير أساسي، هو التجفاف اللي هو سريريا من الشخص بتلاقيه كتير عطشان، ما عاد ما يبول كمية كبيرة من البول، ضغط الدم نزل، تسرع نبض قلبه، عم يقلك المريض دائما عم يحس بالخفقان، تعب شديد ووهن عام. كمان نتيجة اضطراب هالمعادن بالجسم بصير في عنا الموضوع هون مميز لهالمرض، التقلصات العضلية الموجودة نتيجة فقدان المعادن الأساسية. كمان نتيجة الإسهالات والإقياءات المريض ما عاد فيه أكل، ما عاد فيه شهية للأكل، تدريجياً بصير انخفاض مستوى سكر الدم وبالتالي بصير فقدان وعي. نتيجة نقص الحجم الكبير بالسوائل يلي هو غثيان وإقياء وإسهالات، الموضوع سريرياً عم نشوفه بما يسمى قصور كلوي، الكلية ما عاد في عندها حجم حتى تصفيه، فبندخل مرحلة القصور الكلوي اللي بينتهي بالأخير في حال ما تعالج بصدمة نقص حجم بنسميها بالطب. تمام، فهوني بصير عندنا الوفيات في حال المريض عم يطنش الموضوع. نحن ما رح نعتب كتير على المريض في حال كان المرافقين المريض، الأهل المريض ما عندهم ثقافة هالموضوع وتاركين المريض إسهالات وغثيان وقيع. الموضوع هو المميز فيه إنه كل هالأعراض تتطور خلال ساعات، خلال 24 ساعة إذا وصلنا لمرحلة إسهالات الشديدة مع الصدمة والمريض ما تعالج هون ممكن ينتهي بالوفاة. لكن بس الموضوع ثقافة إنه نحن ما انه نحن ما نطنش للاعراض.
نعم دكتور، لكن كيف عفوا للمقاطعه، كيف نميز هذا الاسهال، اسهال كوليرا او اسهال كورونا او اسهال فيروسي بشكل عام؟
اوكي، هذا السؤال كثير عم نساله حاليا، انه الكوفيد 19 كمان في دايريا اسهالات اضافه لموضوع الكوليرا. هلا الموضوع اثنيناتهم فين يكون فيهم اسهالات، بس الفرق الكوليرا من نوادر تمرق بلا اعراض تنفسيه، خاصه هلا حاليا من الانماط الموجوده الكوليرا الكورونا الكوفيد 19 هلا كلها مرتبطه باعراض تنفسيه. فنحن نعتبر انه مبدئيا اي اسهال مع اعراض تنفسيه هو نحن بنكون شبه نسينا موضوع الكوليرا، بس نفس الوقت نحن أي إسهال بدنا البروتوكول العلاج هو نفسه، هو كتير بسيط. يعني هو أنا بالعامين وأنا بس بدي عوض يلي عم أخسره. تمام، يعني أنا بدي عوض السوائل يلي عم أخسره. هلأ هون السؤال إنه فترة الحضانة، لنفرض أنا صرت على تماس مع مريض، قديش أنا بدي لحتى يصير في عندي تظاهرات سريرية أو لحتى أنصاب؟ هلأ وسطيا هي 3 أيام، الموضوع ممكن يتراوح بين شخص لتاني من عدة ساعات لخمسة أيام.
نعم، إذن طريقة العدوى هي عبر الفم.
طريقة العدوى تماما، هو الموضوع نحن نسميه فموي برازي، يعني بده يكون حصرا عن طريق الفم. أنا لنفرض شربت مياه ما أنا نظيفة ملوثة ببراز قبل شخص منصاب أو تناولت طعام ملوث بالموضوع، لحد هلأ أبدا موضوع انتقال من شخص للتاني هي كتير مهمة النقطة لم يثبت لحد هلأ. يعني أنا أنه شخص لقيت شخص تاني ما رح ينتقل لي غير إذا أنا صرت على تماس مع المفرزات. يعني بالعامية شخص فات على الحمام، طلع من الحمام ما غسل إيديه، حط إيده على مثلا أي قطعة فواكه خضرة أنا رجعت أكلتها بلا غسيل جيد، هون وقت بصير العدوى. يعني الموضوع هو مرتبط بالنظافة الشخصية، لكن الموضوع كتير كنترول إذا أنا بس اهتميت بالنظافة الشخصية.
نعم دكتور، انعدى الشخص، طيب خطوات العلاج، كيف يمكن أن يتعاطى مع هذا المرض يعني بشكل باليومي أو في المنزل قبل اللجوء إلى الطبيب؟
نحن في عنا principles أساسيين بشكل بينعنونهم بشكل واسع، لأني أول شيء أنا أكيد لازم أعوض السوائل المفقودة نتيجة هالإسهالات الشديدة. هالأغلب حالات الوفاة مثل ما قلنا هي عم تصير نتيجة التجفاف بالجسم. يعني لنعطي مثال هلأ، حسب الأب تو ديت بيقلنا أنه أنا مجرد أعطيت المريض السوائل أنا عم خفض نسبة الوفيات من 50% ل1%، يعني كتير فرق كبير. فهذا بيدل انه بس الموضوع نحن بثقافه ثقافة اهل المريض انا عم خفف نسبه الوفاه في حال بدها تصير من 50% ل1%. هلا اول شيء انا ببلش علاج بالبيت، اذا التجفاف ما كان شديد انا بعطي سوائل بالبيت سوائل فموية مع أملاح تعويض السوائل اللي موجودة هي الظروف خاصة بالصيدليات، يعني موجودة بأي صيدلية متوفرة حاليا. ظروفة أملاح بنقله لأي صيدلاني بنحلهم بمياه تكون المياه ما أنا ملوثة وبنشربون. إذا ما توفرت بالبيت، لنفرض نحن بمنطقة نوعا ما ما نكتير مخدمة صحيا، أنا بجيب لتر من الماء بحط فيه 6 ملاعق صغيرة من السكر مع نص ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من الملح يعني حوالي 2.5 جرام من الملح، بحركهم وبشربهم. بعد كل إسهال بدي أرجع أشرب لتر، لأنه هو الإسهال وسطيا كل نوبة إسهال بتقدر بحوالي لتر واحد، كمان أنا بعد كل إسهال بدي أشرب لتر واحد. هي في حال هذا كله علاج منزلي، في حال شفنا أنه الموضوع ما يكون أوفر وما عم يتوقف الإسهالات أبدا، وقتها هون لازم أنا عوض سوائل وريدية بالمستشفى. هون وقتها صار أخصائيين بيعوضوا، كان هو السولوشن اللي هو اوف تشويس هو رينجر لاكتات، لانه نحن سلفا عم نوقف حاد حماض استقلابي اللي ممكن تصير. هلا كمان الكل ممكن يسال انه الصادات بتفيد بهالموضوع ولا لا. هلا الصادات هي رح تنقص مده الاسهال وخساره الكميه السوائل، يعني هو عم يخفف لي نسبه السوائل اللي عم اخسرها وعم يخفف مده المرضى. بس اذا اعطيت المريض ولا ما اعطيته رح الموضوع هو ليميتد، هو لحاله رح يوقف حاله الكل. الصادات هي ما رح كتير نفوت تفاصيلها، هي من أنواع الماكروليدات الدوكس الكينولون إلى آخره، ما رح نفوت كتير تفاصيلها.
هلا كمان إجراءات طبية، يعني الحديث هنا عن الثقافة الطبية للمرضى.
ضمن كمان لازم أعطيه يعني فيتامينز زنك وفيتامين أي كمان كتير بيفيدوا في مدة الإسهالات. هلأ مثل ما قلنا أنه نحن شايفين أنه الموضوع كله حجر الأساس فيه هو الوقاية، فهي لازم تكون أهم نقطة، لأنه الموضوع هو قد ما عملنا إجراءات قد ما منظمات الصحة عملت إجراءات رح يضل هو مرتبط بثقافة الفرد. فنحن بس لازم ننشر السبل الوقاية بشكل صحيح، يعني أنا ما أشرب مي أبدا يكون مشكوك بأمره، ما خاطر بالموضوع. في حال شكيت انه هاي المي ما نظيفة، انه ما في سورس مي بيور، انا وقت بغلي المي لمدة دقيقتين بعدين ببرده، او ممكن حط نقطتين 3 كلور باي شيء بدي اشربه قبل بعدين اشربه بعد التعقيم. يعني بس انا انه حافظ على الموضوع دائما، ابتعد عن مصادر الملوثة. تمام، ثقافة غسل الإيدين، ما أغسل اليدين دائما قبل الأكل وبعد الحمام لمدة لا تقل عن 20-30 ثانية. الكوليرا كمان بتموت بالحرارة، فدائما طهي الطعام بشكل جيد طالما هي موجودة على المزروعات، مثل ما قلنا أحيانا بالمياه الملوثة أو شخص أو نتيجة الأشخاص ممكن يصير التلوث. فأنا دائما قد ما فيني هالفترة الخضار والفواكه أنا أشرهم قبل ما أكلهم، حتى الذباب إذا ذبابي كمان ممكن ينتقل الموضوع، فأنا أعمل مكافحة للحشرات. يعني هي الإجراءات الوقائية، أنا مجرد هالسبل الوقائي تم اتباعها من الأفراد، يعني الموضوع رح يكون أكثر من كنترول. تمام، يعني الموضوع العلاج والوقاية، العلاج هو كتير بسيط، أنا ما أتجاهل الإسهالات، موضوع الوقائي كمان بس اتبع سوى الوقاية بشكل خفيف.
لكن درهم وقاية خير من 1000 علاج. دكتور، هل اللقاح يساعد على تجنب هذا الإصابة؟
تمام، هلأ اللقاح الموجود طالما نحن قلنا في عدة أنواع مصلية، حتى هلأ المناعة بعد الإصابة بالمرض هي عم تستمر، لنفرض أنا طبط أنا عندي مناعة عدة أشهر فقط، ممكن أرجع أنصاب بعد عدة أشهر. كمان نفس الموضوع، موضوع اللقاح كمان بيعطي مناعة مؤقتة، لهيك اللقاح الكوليرا ما بيدخل باللقاحات اللي هي تنعطى بشكل روتيني. فممكن هلأ اللقاحات ممكن تنعطى بمنطقة كتير فيها نسبة الوباء كتير مرتفعة، بس لهلأ نحن ما فتنا بهالموضوع. هو أكيد بخفف نسبة حدوث الوباء بمنطقة موبوءة، أما أنه حد هلأ بعمره ما في توصية أنه نحن نعطي اللقاح الكوليرا بشكل عشوائي، لأنه مثل ما قلت لك هو رح يعطي مناعة لعدة أشهر فقط، هو ما دائم. فالمناعة مؤقتة واللقاح مؤقت بنفس الوقت.
نعم دكتور، هل هناك فئة معينة معرضة أكثر للإصابة من غيرها؟
تمام، هلأ كمان هذا السؤال كتير بنسأله هلأ في الأشخاص حاملين زمرة دموية أو كل الدراسات بتقول إنه هنهم بينصابوا أكثر من غيرهم. لحد هلأ ما في سبب كلير واضح لهالموضوع. كمان في عنا الأطفال يلي هني بالأربع خمس سنوات والمسنين اللي هني فوق الستين كمان هني الأكثر عرضة للإصابة. هلأ لسببين، الكبار بالعمر لأنه دائما في عندهم أمراض جهازية فهذا يضعف الجسم مثله مثل أي مرض تاني، إضافة لموضوع مشترك بين الأطفال وبين الأكبر سنا اللي فوق الستين إنه بتكون حموضة المعدة عندهم قليلة. تمام، فدائما هو العام خط الدفاع الأول بالجسم لما بتفوت علينا جراثيم الكوليرا هو حموضة المعدة. لهيك نحن كمان أنا بحب نعطي هالموضوع أهمية إنه اللي في عنا كتير ثقافة أدوية مسميها بالعامية نحن أدوية حموضة المعدة وإلى آخره، هي واقيات المعدة أو بي بي آيز. نحن ما نستخدم واقيات المعدة بشكل عشوائي لأنه هي بتخفف حموضة المعدة وبالتالي عم تقتل خط الدفاع الأول للكوليرا. هلأ بنفس الوقت في ميزة كتير حلوة للرضع يلي هني لساتهم مرحلة الإرضاع إنه هني نسبة تظاهر الأعراض عندهم كتير قليلة لأنه سلفاً عم ياخدوا أضاد من حليب الأم مثله مثل أي الأمراض التانية. وفي عند الأطفال ميزة، أنا لما بصير عندي إسهالات أنا فيني مثلاً استبدل الحليب بماء الرز، أنا فيني أعطيهم لبن كأتباع حمي مثل أي إسهال تاني.
نعم دكتور أمجد، كلمة أخيرة للمواطنين المتخوفين من هذا الوباء، يعني باعتبارك أنت على ملامسة مباشرة مع هذه مع الإجراءات الوقائية مع الأمراض في المشفى والمرضى من يتوجه للعلاج في مشفى المواساة، كيف توجه كلمتك إلى المواطنين؟
هلأ مثل ما قلنا الخط الأول هو الوقاية، ننشر ثقافة الوقاية، ثقافة غسل الإيدين، ثقافة البحث عن مصدر ماء نظيف. مثل ما قلنا إذا ما توافر الماء النظيف أنا بغلي ماء وبنطره ليبرد، بغلي دقيقتين بنطره ليبرد بعدين بشرب الماء النظيف. يعني الموضوع هو مرتبط بالوقاية، ما في داعي نهول الموضوع. المرض معروف من قبل، من زمان كتير، تشخيص معروف في سبل الوقاية وسبل التشخيص وطرق العلاج بشكل كامل، جايد لاينز للعلاج كلها واضحة، المرض كتير كنترول. بس الموضوع أنا بالأخير أنا قد ما عملت إجراءات، قد وزارة الصحة وقد الجمعيات الصحة ما عملت إجراءات، بالأخير الموضوع هو مرتبط بثقافة ووعي الفرد. فنحن لازم نشتغل على هالنقطة، هن حجر الأساس لحتى ننشئ لحتى نحد من انتشار هالوباء. أنا بتمنى التوصية الأخيرة للمستمعين إنه مجرد صارت أي حالة إسهال عند كبير أو صغير أو متوسط بالعمر ما نطنش الموضوع أبداً، ما نهمل الموضوع، لأنه مثل ما قلنا هو 5% من مرضى الكوليرا هنن يلون إذا هنن في حال انهمل الموضوع ممكن يصير وفاة. فمشان لا نفوت بهالخمسة بالمية، أي حالة إسهال نراجع أقرب مركز صحي في حال أنا ما عرفت أدبر الموضوع بالمنزل. والموضوع مجرد تدبر الموضوع مثل ما قلنا بتنخفض نسبة الوفيات من 50% ل1%، فرق كتير كبير. فالوقاية هو الأساس وعدم إهمال الأعراض هو الحجر الثاني بالموضوع.
نعم دكتور أمجد سلطاني، طبيب في مشفى المواساة، نتمنى لكم الصحة والعافية، ونتمنى أن يتمكن الفريق الطبي والمواطن الواعي من وقف هذه الجائحة وعدم تمددها في سوريا. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا.
نشكر ضيفنا دكتور أمجد سلطاني، طبيب في مشفى المواساة، ونتمنى للجميع الصحة والعافية. مستمعينا الكرام، شكرا لإصغائكم، أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.